صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقول ربنا جل جلاله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذا أمر من الله عز وجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يجتهد في البلاغ وقد بين ربنا جل جلاله في مواضع من القرآن بأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد وفى بهذا الأمر وقام به خير قيام ويدل على ذلك سنته صلوات الله وسلامه عليه فإنه ما ترك وسيلة يبلغ بها رسالة ربه إلا سلكها فكان عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس في الجمعة والمجامع والأعياد خطبا راتبة وخطبا عارضة وكان صلوات ربي وسلامه عليه يبلغ رسالة ربه بالكتابة كذلك فما ترك ملكا ولا جبارا ولا طاغوتا إلا كتب إليه يدعوه إلى الإسلام ثم إنه عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه بإرسال الرسل فبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس وبعث العلاء بن الحضرمي إلى النجاشي ملك الحبشة وبعث كذلك إلى الجلندى الذي كان ملكا على عمان فوجه رسله صلوات الله وسلامه عليه ذات اليمين وذات الشمال يبلغون رسالة ربهم ومن الوسائل التي سلكها صلوات ربي وسلامه عليه كذلك ضرب الأمثال في تبليغ الرسالة فكان يضرب الأمثال عملا بهدي القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ومن أوضح تلك الأمثال قوله عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به ومن وسائله صلوات ربي وسلامه عليه في تبليغ الرسالة كذلك أنه كان يقص على أصحابه من أخبار الأولين وقصص الغابرين ما يجدون فيه العبرة والدروس حتى إن بعض الفضلاء ألف في صحيح القصص النبوي يعني دائما العلماء رحمهم الله يؤلفون في قصص القرآن لكن هؤلاء ألفوا في صحيح القصص النبوي، القصص غير الواردة في القرآن التي ما علمت إلا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ رسالة ربه بالوسائل الإيضاحية، بالوسائل الإيضاحية. فكان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم ربما شبك بين أصابعه، ربما أشار بأصبعه إلى السماء، ربما التفت يمينا وشمالا، ولربما خط على الأرض خطوطا، إلى غير ذلك من الوسائل التي تزيد المعنى إيضاحا. وكان إذا تكلم بكلام كرره ثلاثا حتى يفقه عنه، إخلاصا منه صلوات ربي وسلامه عليه في تبليغ رسالة ربه. ولما كان في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام أشهد الناس على أنه قد بلغ، قال: أيها الناس، إني امرؤ مقبوض وإنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فرفع أصبعه إلى السماء ثم نكس وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فبل حتى في سكرات الموت صلوات الله وسلامه عليه ما كف عن تبليغ الرسالة، فكان من آخر كلماته تلك الكلمات المباركة الثلاث حين قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وأخرج المشركين من جزيرة العرب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالبلاغ فكذلك ورثته من أهل العلم الذين يحملون هذا العلم الشريف، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هم كذلك مأمورون بأن يجتهدوا في البلاغ. قال الله عز وجل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وفي قراءة نافع: فما بلغت رسالاته، فما بلغت رسالاته بالجمع. ومضى معنا بيان الوجهين، كيف أنها أفردت في رواية وجمعت في رواية أخرى. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ثم طمأنه ربه جل جلاله بالحفظ والصون والرعاية والكلاءة، فقال له: والله يعصمك من الناس، يعصمك أن يحفظك ويمنعك، فلا يصلون إليك بأذى. ولذلك حاولوا قتله مرارا المشركون والمنافقون واليهود، وحاولوا إيذاءه صلوات الله وسلامه عليه، فكان الله عز وجل يمنعه منهم، منعه بعمه أبي طالب في مكة، ثم منعه بالأنصار عليهم من الله الرضوان في المدينة، فكانوا يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. وما أصابه من أذى صلوات ربي وسلامه عليه حين طرح عليه سلى الجزور، أو حين خنق بثيابه، أو حين وضع عدو الله عقبة بن أبي معيط رجله على عنقه حتى كادت عيناه تندران عليه الصلاة والسلام، هذا كله من باب رفع الدرجات لئلا يكون لأحد عليه مزية، من أجل أن يقول واحد: أنا أوذيت ولم يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عليه الصلاة والسلام أوذي في الله عز وجل وأخيف في الله عز وجل، لكن الله سبحانه حفظه وكلأه ورعاه. والله يعصمك من الناس، لما نزلت هذه الآية صرف الحرس الذين كانوا يقفون على بابه صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قد مضى معنا أن هذه الآية فيها عموم أريد به الخصوص، وهو من سبق في علم الله أنه لا يؤمن، أنه لا يهتدي، فهي كقوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قل: يا أهل الكتاب لستم على شيء، هؤلاء اليهود والنصارى ليسوا على شيء. لما؟ لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا وقدموا وأخروا في أصل الدين، في أصل المعتقد. وهذا الكلام أيها الإخوان كنت أذكره لكم بالأمس، واليوم كنت يعني أقلب ورقة كتبها أحد الكبار في هذه البلاد وطلب مني التعليق عليها، وقد أطلعت عليها أيضا أخانا الشيخ أبو محمود، وإذا به يتكلم عن الدين الإبراهيمي الذي يجمع اليهود والنصارى والمسلمين، وكأنه ما قرأ قول الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني هو يريد أن ينسب اليهود والنصارى إلى إبراهيم هكذا عنوة، والله جل جلاله يبرئ إبراهيم من هؤلاء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ثم يطلب الاعتراف الديني المتبادل. طيب القرآن الكريم من قديم قال لكم دينكم ولي دين، والقرآن الكريم من قديم نظم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته العملية كان يتعامل مع اليهود ومع غيرهم، لكن هذا التعامل لا يفضي إلى التزوير والتدليس بأن نقول بأن هؤلاء على دين صواب ونحن على دين صواب، هم على معتقد حق ونحن على معتقد حق، فإن هذا يتعارض مع قطعيات القرآن، فإن الله جل جلاله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال إن الدين عند الله الإسلام، ووصم هؤلاء بالكفر كما سيأتي معنا في قول ربنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكما مضى معنا في قول ربنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، والله جل جلاله قال إن هو إلا عبد، المسيح ما هو إلا عبد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، فهو عبد من عباد الله، الله شرفه بالرسالة وبأن جعله روحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم. فأقول بأن هذه البدهيات العقدية الواضحة الآن صارت مشوشة في أذهان كثيرين، ما عادوا يميزون الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، فالله جل جلاله يعلنها يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ومن إقامة التوراة والإنجيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولذلك من قال أنا يهودي أتبع موسى أو نصراني أتبع عيسى نقول له ما صدقت في هذه النسبة، لأن موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما قد بشر بهذا النبي الذي ختم الله به الرسالات وجاء متمماً كما قال عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى داراً فحسنها سوى موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقولون لولا هذه اللبنة، قال عليه الصلاة والسلام فأنا تلك اللبنة، كمل الله به الدين وأتم به النعمة، فلا يحتاج الناس بعده إلى نبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان إمامهم ليلة الإسراء، كان إمام الأنبياء ليلة الإسراء، وقد رحبوا به في المعراج وكلهم شهد له بالنبوة، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فربنا جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعلن أهل الكتاب بهذا الأمر الواضح الذي لا مجاملة فيه، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد أنزل عليه القرآن مهيمنا على ما قبله، أودع الله فيه من العلوم ما ليس في غيره، وجمع الله فيه من المعارف ما ليس في غيره، ولذلك لا بد من أجل النجاة أن يؤمنوا بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخبره ربنا جل جلاله بأمر غيبي، بأمر غيبي، قال له: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، لئلا تتعلق آماله بشيء كثير، لئلا يطمع في إسلام السواد الأعظم والجم الغفير. الله جل جلاله أخبره بأن أكثرهم لن يؤمن، مثل ما مضى معنا في قول ربنا: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وأن أكثركم فاسقون، وأن أكثركم فاسقون. هنا أيضا: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لذلك لو تأملنا تاريخ الإسلام مع اليهودية نجده تاريخا مظلما، فإن اليهود تآمروا على الإسلام من يومه الأول، وما زالت مؤامراتهم تتوالى، وكذلك النصارى كانت لهم مع المسلمين موقعة في مؤتة، كانت لهم مع المسلمين موقعة في تبوك، ثم بعد ذلك جاءت الحملات الصليبية التي امتدت 200 عام، ثم بعد ذلك جاءت موجة الاستعمار الحديث، ثم الآن موجة الغزو الفكري، وهذه البلبلة التي يراد منها إذابة الفوارق وتمييع العقائد. فمصداقا لقول ربنا جل جلاله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، قال الله عز وجل: فلا تأس على القوم الكافرين، مثل ما قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، مثل ما قال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك، باخع أي مهلك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، مثل ما قال له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، مثل ما قال له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومثل ما قال له: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إلى غير ذلك من النصوص. فلا تأس على القوم الكافرين، قد قمت بما عليك وأديت ما أوجبه الله عليك، ليس مطلوبا منك أن تحزن على هؤلاء. ثم قال جل من قائل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لو أن ناسا من المسلمين سمعوا قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لربما يدور في ذهنه سؤال: فما حال أهل الكتاب الذين ماتوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا على الدين الصحيح، كانوا على التوحيد الخالص؟ فالله جل جلاله أخبر أن من لقي ربه يهوديا أو لقي ربه نصرانيا أو لقي ربه صابئا وهو مؤمن إيمانا صحيحا بالله ومؤمن إيمانا صحيحا باليوم الآخر، وقد عمل صالحا، تزود من الحسنات وثقل ميزانه بالطاعات، هؤلاء لا خوف عليهم من مستقبل أي في القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. فهذه الآية ونظيرتها في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية لا تفيد بأن اليهود والنصارى والصابئة لهم نصيب في الجنة كما يفهم بعض الناس أبدا، بل إجماع المفسرين الأولين والآخرين على أن هذا الظاهر غير مراد، لأن بعض الناس ربما يقرأ آية فيسبق إلى ذهنه فهم يعتقد صحته، لكنه بعد ذلك إذا اطلع وسأل إذا تمعن وتدبر فإنه يستبين له أن ما بين الآية وما بين فهمه كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا حصل حتى للصحابة، لما نزل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ماذا صنع عدي بن حاتم رضي الله عنه؟ ما فهم الآية على صوابها. لما نزل قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ماذا فهم عروة ابن الزبير؟ لما نزل قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ماذا فهمت حفصة رضي الله عنها؟ كل هذه كانت أفهاما غير صائبة، وقد صححها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عروة بن الزبير صححت له أمنا عائشة رضي الله عنها. بل حتى عائشة رضي الله عنها هنا في هذه الآية: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، عائشة ما فهمتها على وجهها. وهناك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، حفصة رضي الله عنها قالت له: بلى، يعني سيدخل، ألم يقل الله: وإن منكم إلا واردها؟ أيضا فهمت خطأ، يعني قطعت هذه الآية من سياقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا: ألم تقرأي: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أنتم معي أيها الناس، وإن منكم إلا واردها. هذه للمفسرين فيها أقوال ثلاثة: القول الأول بأن الورود بمعنى المرور، وإن منكم إلا واردها أي مار عليها، واستدلوا بقول الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين. ما معنى ورد ماء مدين؟ ما دخل فيها، وإنما مر على ماء مدين. فقالوا الورود المرور، كلنا سنمر على جهنم، نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا. فمنا من يمر كالبرق الخاطف، فمنا من يمر كالريح المرسلة، ومنا من يمر كأجاويد الخيل، ومنا من تخدشه كلاليب جهنم، ومن الناس نسأل الله العافية من يكدس في النار تنقطع به السبل. القول الثاني: وإن منكم إلا واردها، أي سينال نصيبه منها. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم نصيب المؤمن بالحمى التي تصيبه في الدنيا، ولذلك إذا أصابتك حمى، خاصة حمى الملاريا، فما تضجر ولا تحزن، وإنما اعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل يكفر به سيئاتك ويرفع به درجاتك، وتتفاءل بأن تنجو إن شاء الله من حر النار يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أن نبرد الحمى بالماء، قال: فإن شدة الحمى من فيح جهنم. طيب، القول الثالث: تفسير الورود بالدخول، وإن منكم إلا واردها، أي داخلها. واستدلوا بقول الله عز وجل: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أوردهم بمعنى أدخلهم، دفر فرعون، ماشي قدام يدخل، بعدين هم وراءه، وبئس الورد المورود. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأنه قد يسبق إلى الذهن فهم خاطئ، هذا ليس عيبا، لكن العيب الإصرار على الخطأ. فالقرآن لا يناقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. ما يمكن أن نفهم من هذه الآية أن النصراني واليهودي سيدخلان الجنة، ثم يأتي بعد قليل آية تقول وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ما لكم ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. القرآن لا يناقض بعضه بعضا ولا يعارض بعض، بل يصدق بعضه بعضا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود من مات على اليهودية أو مات على النصرانية قبل أن تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالله إيمانا صحيحا، مؤمن بوجوده بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، مؤمن باليوم الآخر إيمانا صحيحا، فهؤلاء هم الذين ينالهم هذا الوعد، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال جل من قائل لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. مضى معنا الكلام مرارا في أن هذه الجملة ونظيراتها فيها مؤكدات ثلاثة. المؤكد الأول القسم المقدر، والمؤكد الثاني اللام الواقعة في جواب القسم، ثم المؤكد الثالث حرف التحقيق قد. لقد أخذنا، الله جل جلاله يعظم ذاته، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. تقدم معنا في أن الميثاق هو العهد المؤكد مأخوذ من الوثاق وهو الشد والربط، ومنه قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الميثاق هو العهد المؤكد، وهذا الميثاق قد بينه ربنا في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. أول هؤلاء الرسل يعقوب عليه الصلاة والسلام، وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وما بينهما ما لا يحصيه إلا الله. أكثر أمة كان فيها رسل هي أمة بني إسرائيل، وأكثر أمة كذبت الرسل وقتلتهم هم بنو إسرائيل. قال الله عز وجل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فقد كانوا عبيدا لأهوائهم، ليسوا عبيدا لله. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم بما لا تشتهي تلك الأنفس، ماذا كانوا يصنعون؟ إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوه. قال الله عز وجل فريقا تكذبون فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فريقا كذبوا موسى عليه الصلاة والسلام، كذبوا عيسى عليه الصلاة والسلام وغيرهم، وفريقا يقتلون، قتلوا زكريا عليه السلام وقتلوا يحيى عليه السلام وقتلوا كثيرين، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل قتلوا في ساعة من نهار 43 نبيا في يوم واحد، فقام رجال فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم من آخر النهار وفيهم نزل قول ربنا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون أي كذبوا فريقا وقتلوا فريقا والفريق الطائفة من الناس الطائفة من الناس وقد مضى معنا في قول ربنا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون فريقا كذبوا وفريقا يقتلون قال جل من قائل وحسبوا ألا تكون فتنة قرأها أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر وحسبوا ألا تكون فتنة ألا تكون فتنة على أن أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والمعنى وحسبوا أنه لا تكون فتنة أي ألا توجد ألا تحصل فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا ذكر الله لهم حالتين من العمى والصمم تخللتهما توبة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم كثير منهم ما إعرابها بدل من الواو كما تقول جاء القوم أكثرهم هذا بدل بعض من كل بدل بعض من كل ثم عموا وصموا كثير منهم ما تفسير المرحلتين اللتين تخللتهما توبة تفسيرها في سورة الإسراء الله جل جلاله قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا يحصل منكم علو وطغيان فإذا جاء وعد أولاهما أي المرة الأولى من الإفساد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار جمهور المفسرين على أن هؤلاء هم الفرس بختنصر الملك البابلي الوثني ومن كان معه حيث دخل فلسطين خرب بيت المقدس وقتل من اليهود خلقا كثيرين ثم ساق منهم نحو من 4000 إلى الأسر وهي المعروفة بمرحلة الأسر البابلي طيب لما وقعت فيهم تلك المقتلة وأنزل الله بهم ذلك النكال استفاقوا رجعوا إلى الله تابوا وأنابوا وأصلحوا ما أفسدوا فجرت عليهم سنة الله عز وجل سنة الله بأن العبد إذا انتقل من الفساد إلى الإصلاح ومن الشر إلى الخير ومن الإعوجاج إلى الاستقامة ومن الضلالة إلى الهدى فإن الله عز وجل ينتقل إلى الإنعام عليه ومجازاته بالحسنى فإن الله لا يظلم أحدا ومثل ما ينطبق هذا على الواحد فإنه ينطبق على الأمم يصدق على الأمم ولذلك الآن السؤال الأبله الذي يطرح كثير من الناس إذا رأوا تسلط اليهود على المسلمين في بيت المقدس وإغلاقهم أبواب المسجد الأقصى وحكام المسلمين أمثلهم طريقة من يحاول الاتصال بنتنياهو ليترجاه له يفتح بيت المقدس ثم يتفاخرون بذلك بأن فلانا قد اتصل بنتنياهو يعني وكأن هذه غاية الأمل وأقصى العمل فالسؤال الذي يطرحه كثير من الناس يقول الآن المسلمون تسلط عليهم اليهود والنصارى والملاحدة والبوذيون والهندوس وغيرهم من أمم الأرض فصارت دماؤهم أرخص الدماء فأين غضبة الله عز وجل لعباده المؤمنين. نقول يا أيها الإخوان، الكون قائم على سنن. هذه السنن يمكن بتعبيرنا المعاصر أن نقول قوانين. قوانين، وكلمة القانون معناها المسطرة، كلمة يونانية معناها المسطرة. المسطرة هذه التي لا تنحرف، إذا استعملتها فإن الخط يكون مستقيما، ليس فيه اعوجاج. الله جل جلاله أقام الكون على سنن. هذه السنن أن من أطاعه وعظمه وعمل بأمره واجتنب نهيه وأقام شرعه في كونه، والشرع ما نعني به العقوبات، وإنما الشرع نعني به العبادات والأخلاق، وأن يكون الناس أهل صدق، أهل أمانة، أهل بر، أهل إحسان، أن يرحم كبيرهم صغيرهم، وأن يوقر صغيرهم كبيرهم، وألا يقفو أحدنا ما ليس له به علم، وأن نجتهد في إعمار هذا الكون واستخراج خيراته وتسخيره في طاعة ربنا جل جلاله. الله سبحانه وتعالى ينصر من كان كذلك، من كان كذلك. أما من كان مضيعا لأمر الله، مفرطا في شرع الله، عاملا بمعصية الله، مشتغلا بالسفاسف، بالسفاسف والأمور التي، يعني الآن أيها الإخوة الكرام، بلاد المسلمين، وهي التي تعرف ببلاد العالم الثالث، والإحصائيات تقول بأن إنتاج الفرد فيها لا يتجاوز 22 دقيقة من 24 ساعة، من 24 ساعة. وبالمناسبة بلادنا هذه الطيبة، إحصائية وزارة التنمية البشرية بأن إنتاج الفرد فيها 5 دقائق في اليوم، وبعض بلاد العرب إنتاج الفرد فيها ربع ساعة في اليوم، وبعضها فوق ذلك بقليل. فأليس هذا تفريط في أمر الله عز وجل، بأن يضيع العمر هباء، إما في ألعاب لا تنمي ذهنا ولا تفتح عقلا ولا تقوي جسدا، وإما في مناقشات عقيمة، وإما في غير ذلك. والآن ابتلي الناس بالجوال وما فيه من الرسائل التي حشيت كذبا وزورا وما إلى ذلك. فأقول أيها الإخوة الكرام، قبل أن نسأل هذا السؤال، ينبغي أن نسأل أنفسنا، أين نحن من كتاب ربنا؟ أين نحن من شريعة ربنا؟ أين نحن من طاعة ربنا؟ أين نحن من متابعتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ المسلمون الأولون أيها الإخوة الكرام ما كانوا أهل حضارة، يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ناس يعني تؤتيكيت كما يقال وما أشبه ذلك، لا والله، كانوا ناسا مساكين، لكنهم عملوا بطاعة الله عز وجل، عظموا أمره، اجتنبوا نهيه، كانوا كما وصفهم الله، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، كانوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون، لو كانوا يرحم بعضهم بعضا، ماذا كانت النتيجة؟ الله جل جلاله نصرهم، نصرهم، وإلا ما كان عندهم شيء. الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك يقول، لما دخلوا بلاد فارس أذن لهم سعد بن أبي وقاص في أن يدخلوا قصر كسرى وأن يأكلوا، كانوا جعانين، أن يأكلوا، قالوا فأخرجوا خبز الرقاق فحسبوه مناديل، لأنه ما رأوا خبزا بهذا الرقي، بهذه النعومة، وأخرجوا الكافور فحسبوه ملحا، ملحا، ما كان عندهم شيء من تلك الحضارة. لكن ماذا صنعوا؟ استفادوا من تلك الحضارات، حضارة الرومانية، حضارة الفارسية، ولذلك يذكرون في أوليات عمر تمصير الأمصار، الأخذ بالتاريخ، وضع الدواوين، قضية المنبر. هذه أيها الإخوان المنبر الذي يخطب عليه يوم الجمعة ما كان العرب يعرفونه، وإنما أخذوه من الحبش. حبش لما قالت المرأة: يا رسول الله، إن عندنا غلاما نجارا حبشيا، فلو صنع لك منبرا، يعني بدلا من أن يصعد على جذع نخلة، فصنع له منبرا من ثلاث درجات، كان عليه الصلاة والسلام يخطب عليه. فالمقصود أنهم ما كانوا صادين عن تجارب الأمم، لكنهم ما فرطوا في دينهم، ما فرطوا في أخلاقهم، في ثوابتهم رضوان الله عليهم. فالله جل جلاله نصرهم ومكن لهم. ولذلك ينبغي أن نسأل أنفسنا قبل أن نتهم ربنا جل جلاله: وما ربك بظلام للعبيد. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول ما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، فسلط الله عليهم بخت نصر ومن معه من الفرس، ثم تاب الله عليهم فرجعوا إلى فلسطين فاتحين، وأقاموا دولة هي دولة الأنبياء الملوك الذين كان فيهم داود ومن بعده سليمان، ثم تتابعت هذه السلسلة المباركة، وشرع الله قائم وأمره ظاهر، إلى أن رجعوا مرة أخرى فسلط الله عليهم رودس الملك الروماني ومن معه، فأعاد الكرة وبطش بهم بطشة الجبارين. قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم في دولة الملوك وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم ماذا قال؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة لرودس ومن معه وليتبروا ما علوا تتبيرا، ثم قال: عسى ربكم أن يرحمكم، يرغبهم في التوبة. قال لهم: وإن عدتم عدنا. فعادوا، عادوا إلى الكفر و الطغيان والفساد، فسلط الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأجلوا بني قينقاع وبني النضير، وقتلوا مقاتلة بني قريظة، وسبوا النساء والذراري، ثم في عهد عمر أجلاهم من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام، مصداقا لقول ربنا: وإن عدتم عدنا. وما زال بنو إسرائيل في أرض الشتات، في أرض الشتات في كل مكان، إلى أن قامت لهم قائمة، يعني في عصرنا هذا من نحو من 70 سنة، وما زالوا منذ أن قامت دولتهم يقوون يوما بعد يوم، لأن المسلمين في أغلب حروبهم ما قاتلوهم باسم الله، وإنما تارة باسم القومية، وتارة باسم الوطنية، وتارة باسم العروبة، وكانوا يجتنبون المصطلحات الدينية، فيسمونه الصراع العربي الإسرائيلي، أو يسمونه القضية الفلسطينية، وما زالوا يقزمونها يقزمونها يقزمونها، حتى صارت الآن قضية منظمة من المنظمات، وليست قضية شعب، فضلا عن أن تكون قضية أمة. فالله جل جلاله قال: فعموا وصموا، ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، قال: والله بصير بما يعملون. هذا الذي جرى على بني إسرائيل يجري على غيرهم. طيب، لو أن سائلا سأل قال: نعم، نحن بعيدون عن الدين، مفرطون في أوامر رب العالمين، لكن هل اليهود متمسكون؟ نقول لا، اليهود ما عندهم دين، دينهم محرف مبدل. طيب لماذا ينتصرون؟ لأنهم أخذوا بالأسباب. يعني إذا تجردتم من طاعة الله، وتجرد اليهود من طاعة الله، يغلب من كان أقوى، من أخذ بالأسباب. أما أنك ما تريد تأخذ بالأسباب الدنيوية، ولا أنت متعلق به الأسباب السماوية، لا أنت مستمسك بالدين، ولا أنت بارع في الدنيا، فأنى يكون نصر، أنى يكون تمكين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذه سنن كونية لا تحابي أحدا، هذه قوانين إلهية أقام الله عليها الكون. متى كان ظلم فإن الله عز وجل لا ينصر الظالم. الآن الظلم فاش في بلاد المسلمين ولا يجادل في هذا أحد، بينما أولئك كما في حديث عمرو بن العاص أمنعهم من ظلم الملوك، أمنعهم من ظلم الملوك. الآن تقرؤون قبل فترة بأن واحدا كان رئيسا لدولة اليهود وقد اتهم بالتحرش بسكرتيرته فأودع في السجن، وبعده كان رئيس وزراء اتهم بالرشوة فأودع في السجن، وهو لا يزال يعني حيا قويا يودع في السجن. فإذا كان هؤلاء يعني لا يتظالمون فيما بينهم، هم نعم يظلمون المسلمين ويفعلون الأفاعيل بأهل فلسطين، لكن فيما بينهم لا يتظالمون. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن النظر إلى الواقع وتشريح هذا الواقع يعين الناس على أن يلتمسوا العلاج وأن يبحثوا عن الدواء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.